فرحت أغني بشوق رميم وأشدو بفضلك بين الرجال جهارا نهارا بملء الفمين جهارا نهارا بملء الفمين وأدعو الأنام لمنهاجكم ومنهاجكم غاية المغنم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء من اللقاءات المباركة الموسومة بالمدائح النبوية التي جرت العادة أننا نستسقي فيها أبياتا شعرية لشعراء مسلمين أثنوا فيها ومدحوا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقصائد غرر نختار منها أبياتا. وقد مضت ولله الحمد الكثير من الأبيات التي من خلالها نهلنا من معين السيرة وارتوينا من منهل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه من خلال تعرضنا لتلك الأبيات وما تضمنته من الإشارة للحياة النضرة والسيرة العطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. حادثة الإسراء والمعراج حادثة جليلة مبنى ومعنى، وقد كانت ميدانا خصبا لكثير من المادحين الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم يقول: سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وآخر يقول: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. شوقي رحمه الله يقول: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء، قلدت كسماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء. همزية شوقي مرت معنا من قبل، لكننا الآن نعاود الحديث عنها لأننا سنتحدث عن حادثة الإسراء والمعراج وتناول الشعراء المسلمين لها. سنسرد الآن على وجه الإجمال مسألة الإسراء والمعراج، ثم ما فيهن أو ما فيها من قبسات وما تضمنته من آيات وعظات نزلف إليه إن شاء الله تعالى بعد عرضها كاملة. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بثلاث سنين على الأرجح، وأكثر العلماء على أنه في شهر رجب، والعلم عند الله. نبينا صلى الله عليه وسلم نائم، يأتيه الملك يشق صدره، يخرج قلبه، يغسل القلب الطاهر الشريف في طست من ذهب بماء زمزم، ثم يعاد مكانه، يقدم له البراق، دابة ينتهي حافره حيث ينتهي طرفه، معه جبريل، يرتحل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كل ذلك في برهة من الليل. يربط صلى الله عليه وسلم دابته في المربط الذي يربط فيه الأنبياء دوابهم في حلقة بيت المقدس. يدخل صلى الله عليه وسلم المسجد، يصلي بالنبيين إماما، ثم يعرج به إلى السماوات السبع ومعه جبريل. يستفتح جبريل السماء الدنيا، فيسأله الخازنها: من أنت؟ يقول: أنا جبريل، أو معك أحد؟ معي محمد. قال الخازن: أو قد بعث؟ قال جبريل: نعم. فيرى صلى الله عليه وسلم رجلا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، إذا نظر جهة اليمين ضحك، وإذا رأى جهة الشمال بكى. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، والأسودة التي عن يمينه أرواح بنيه. فإذا رأى جهة اليمين رأى أهل الجنة فضحك، وإذا رأى جهة الشمال رأى أهل النار فبكى. فسلم عليه قائلا: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فرحب به قائلين: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: ثم أتيت السماء الثالثة فإذا فيها نبي الله يوسف، وقد أعطي شطر الحسن، فرحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الرابعة فوجد فيها أخاه إدريس، فرحب به قائلا: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الخامسة فوجد فيها رجلا تكاد تلامس لحيته صرته، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبب في قومه هارون بن عمران. ثم رحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الثالثة فإذا فيها أخاه موسى، فلما جاوزه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. ثم أتى السماء السابعة فإذا برجل قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحد أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فسلم ورحب قائلا: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم تجاوز صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، هناك كلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وأوتي خواتيم سورة البقرة. فعاد صلى الله عليه وسلم فسأله موسى فأخبره بما فرض الله عليه، فقال: إنني قد بلوت الناس قبلك وإن أمتك لن تطيق ذلك. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى ربي يسأله التخفيف، وما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى قال: استحييت من ربي، واعتذر لموسى. فنادى مناد: أن قد أمضيت فريضتي وأبقيت أجري، فبقيت خمس صلوات بأجر خمسين صلاة. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكانه ومرقده، فلما أصبح اتخذ ناحية عند البيت، فاجتمع عليه كفار قريش، وأول من قدم إليه أبو جهل، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو مستفيض في السيرة. فقال: يا ابن أخي، هل من أمر؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى وبما كان له البارحة. فقال: يا ابن أخي، أرأيت إن جمعت لك قومك أكنت محدثهم بما أنت محدثي به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فنادى أبو جهل يستثمرها فرصة للسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأخذ ينادي بأعلى صوته: يا بني لؤي بن غالب، يا بني فهر، يا بني كذا، هلم إلي. فاجتمعوا إليه، قال: اسمعوا من محمد بن عبد الله ماذا يقول. فقص عليهم صلى الله عليه وسلم خبر الإسراء والمعراج، فبين مشبك عشره على رأسه لا يصدق ما يسمع، وما بين فاغر فاه. فلما أكثر عليهم قالوا: صف لنا بيت المقدس. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه جيدا، لأنه دخله ليلا، فنحى جبريل ما بينه وبين بيت المقدس، فرأى صلى الله عليه وسلم بيت المقدس قريبا منه، وأخذ يصفه لقريش، فقال بعضهم لبعض: أما المسجد فكما قال. وهذا قاله من ذهب إلى الشام منهم قبل ذلك. هذه حادثة الإسراء والمعراج كما هي مدونة، وإلى الآن نحن لم نقل شيئا جديدا، لأن السيرة لا يملك أحد أن يزيد فيها أو ينقص منها، لكن تتفاوت أقدار العلماء، وميدانهم الرحب الذي يجرون فيه هو كيف يستنبطون من حادثة الإسراء والمعراج. وهنا شوقي يقول: يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون، أي وقع الخلاف، يتساءلون: وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء؟ أي ثمة خلاف، هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد والحق الذي لا مرية فيه؟ كما قال شوقي: بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به روحا وجسدا. لأننا لو قلنا إن الإسراء والمعراج لم يكن إلا روحا لم يكن في ذلك معجزة، وليس بكثير على قريش أن تكذبه، ولا يمكن لقريش أن تكذب رجلا يقول: إنني رأيت البارحة كذا وكذا. فهذه لو كانت مجرد رؤيا لما أصبح فيها كبير معجزة ولا عظيم احتفاء من الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن القضية كلها قضية إسراء ومعراج بالروح والجسد. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم قال الله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو جانب رحلة الإسراء والمعراج التي كانت محل احتفاء كثير من شعراء المسلمين، لكن ما الذي يمكن أن نستنبطه منها؟ سنبدأ بمبدأ المقارنة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج كان قد ذهب إلى الطائف، فصده أهلها، فالصدود الذي حصل من أهل الطائف عوض الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم عنه للصعود إلى السماوات السبع، لأن الطائف عالية مرتفعة عن مكة، فالله جل وعلا عوضه عن الطائف بالسماوات السبع، وعوضه عن أهل الطائف الذين صدوه بأن فتح له أبواب السماوات السبع. فلما رده أهل مكة ومنعوه من دخول البيت والطواف به، ولم يدخلوا صلى الله عليه وسلم إلا في جوار المطعم بن عدي، عوضه الله عنه بذلك الاحتفاء الذي ناله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى يوم أن أم النبيين وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم التفت، فإذا في مشيخة الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكبار أنبياء الله ورسله، فقال: إن الله قد أمرني أن أسألكم، هل أمركم الله أن تدعوا إلى عبادة أحد غيره؟ قالوا: لا. قال الله في الزخرف: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وفي قراءة يعبدون، والمعنى واحد. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل روي أنه سأل الأنبياء والرسل هذا السؤال. فانظر إلى عظيم الاحتفاء، ذلكم الصدود الذي كان يمثل حزنا في قلبه صلوات الله وسلامه عليه، كيف انتقل وكيف أصبح من ارتفاع الطائف إلى السماوات السبع الطباق، من صدود أهل الطائف إلى احتفاء الملائكة، من صدود قريش إلى دخول المسجد الأقصى والوصول إلى البيت المعمور. هذا أعظم ما يمكن أن يستنبط من رحلة الإسراء والمعراج، لكن رحلة الإسراء والمعراج كانت احتفاء عظيما من الله، فهي زاخرة بالمعاني التي يمكن لأي موفق أن ينهل منها ويستنبط منها ما يعينه في أمر دينه ودنياه. وهذا ما سنفعله إن شاء الله تعالى بعد قليل، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
ذكرنا أن رحلة الإسراء والمعراج معين زاخر بما يمكن أن ينهل منه المرء، وانتهينا إلى أن الله جل وعلا عوض نبيه كثيرا عما وقع له في دعوته أهل الطائف. نعود الآن فنقول: من التعويض أن زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله جل وعلا جعل بدلا من زيد على علو كعب زيد في الدين، جعل بدلا منه جبريل، فكان جبريل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته المباركة إلى السماوات السبع العلى. نعود لقضية مقابلته صلى الله عليه وسلم للأنبياء. آدم أبو البشر وإليه ينسبون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد رأى آدم من قبل، قد رأيت رجلا عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة. آدم أعطاه الله جل وعلا خصائص لم تعطى لأحد غيره، أن الله تبارك وتعالى خلقه بيده، وأن الله تبارك وتعالى نفخ فيه من روحه، وأن الله تبارك وتعالى أسجد له ملائكته. فهذه عطايا لم يعطيها الله أحدا من الخلق من خلقه، لكن قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، وهو نبي مكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر سئل عن أبينا آدم: أكان نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم، أي أنه نبي وفي ذات الوقت من الله عليه بأن كلمه. هذا هو أبونا الذي نسبنا الله إليه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا تسرفوا، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء القرآن فيها يخاطبنا بنسبتنا إلى أبينا آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج أنه رأى ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. كيف أصبح أبناء خالة؟ مريم عليه السلام أم عيسى، وكانت لها أخت، هذه الأخت تزوجها زكريا الذي بعد ذلك كفل مريم، فأصبح وجاء من زكريا يحيى عليه السلام. ويحيى له خصيصة على الأنبياء جميعا ليست لغيره، وهي أن الله سماه، وهذه خصيصة له لم يعطها أحد غيره. قال الله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وقال: لم نجعل له من قبل سميا. وعيسى بن مريم مر معنا خبره في لقاء سابق عند حديثنا عن قول الأعشى: نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار العمر في البلاد، وأنجد لما حررنا عن الغيب الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يأتي بعد. في السماء الثالثة وجد صلى الله عليه وسلم أخاه يوسف، قال: فإذا أنا رجل أعطي شطر الحسن. الحسن الألف واللام فيها إما أن تعود إلى معهود ذهني أو معهود لفظي أو تكون للاستغراق والجنس. بعيدة أن تكون للاستغراق والجنس ولا يوجد معهود لفظي فلم يبقى إلا المعهود الذهني. والمعهود الذهني هنا هو أن الله جل وعلا خلق آدم على أكمل صورة لأن الله خلق آدم بيده. فكان المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم أن يوسف أعطي شطر الحسن أي أن جمال يوسف عليه السلام على الشطر والنصف من جمال أبينا آدم عليه السلام. في السماء الرابعة لقي صلى الله عليه وسلم أخاه إدريس، وقد أشار الله إلى رفعة إدريس في قوله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. في السماء الخامسة لقي صلى الله عليه وسلم شقيق موسى هارون بن عمران المحبب في قومه. في السماء الثالثة لقي أخاه موسى، وموسى من أحد أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم ومحمد وعيسى وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. لما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى بكى، فقيل لموسى والله أعلم بمن قال له: ما يبكي؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي. وهذا المقصود منه الغبطة والتنافس المحمود بين الأنبياء، وإلا محال أن يكون في قلب موسى شيء من الحسد. فموسى عليه الصلاة والسلام نبي مكلم بمنزلة عالية، الله جل وعلا قال في حقه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر، يبين علو منزلة موسى. في السماء السابعة لقي النبي صلى الله عليه وسلم أباه إبراهيم. مجرد من أن لقيه تعجب من شدة الشبه بينهما، قال: ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فنلحظ أن آدم وإبراهيم فقط هما اللذان قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، أما بقية الأنبياء فكلهم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فهم العلماء من هذا أن إدريس ويحيى وعيسى ويوسف وهارون وموسى هؤلاء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ليس أحد منهم في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم، ليس أحد منهم في عمود نسبه باستثناء إبراهيم وآدم. فإبراهيم قطعا في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم، وآدم أب للبشر جميعا. هذه فائدة. الفائدة الثانية كون جبريل عليه السلام يستأذن ومعه أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهم منها العلماء أنه يجب وينبغي على من يأتي إلى مكان أن يتأدب مع أهله ولو كان هو أفضل من أصحاب ذلك المكان، لكن الله أعطى لأصحاب المكان سلطانا، فيجب أن نستأذن ونتأدب في دخولنا على غيرنا. فإذا كان جبريل وهو خير الملائكة ومعه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق يطرقان ويستأذنان على خازن من خزنة السماوات، ولا شك أنه ملك كريم لكنه ليس أفضل من جبريل ولا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي للمراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه ومع موسى في علم يسمى علم التجريب، لا يؤخذ من كتب ولا يقرأ في دواوين ولا في حفظ متون، لكن عندما تدخل معترك الحياة أيها المبارك ستخرج لك التجارب أشياء لا تعرفها، من ذلك عالم الدعوة إلى الله جل وعلا. فموسى عليه الصلاة والسلام ابتلى الناس وخبرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يومها لم يكن له إلا 10 سنوات فقط في الدعوة، فلما فرض الله عليه 50 صلاة قال له موسى متكئا معتمدا على علم تجريبي عنده: إن أمتك لن يطيق هذا. فأخذ صلى الله عليه وسلم يراجع ربه، ثم ازدحم عند النبي صلى الله عليه وسلم أمران، ما هما؟ أدبه مع ربه وشفقته وحدبه على أمته. فأدبه مع ربه يمنعه من أن يراجع ربه مرة أخرى، استحيا. وشفقته على أمته بوده لو أنها كانت 5 صلوات ولا تكون 50، فقرر أن يبقي على الأدب ويعتذر لأمته، فقال لموسى: إنني استحييت من ربي. فلما قدم عليه الصلاة والسلام حق ربه أكرمه الله جل وعلا وأعطاه ما لم يطلبه، فنادى مناد أن أمضيت أمري، فجعلها الله جل وعلا 50 صلوات، جعلها 5 صلوات بأجر 50 صلاة. وهكذا الإنسان يتأدب مع ربه تبارك وتعالى ويعظم حق ربه جل وعلا، ولا يقدم على حق الله تبارك وتعالى حق أحد. وكلما كان الإنسان عظيم الصلة بربه يقدم حق الله جل وعلا على كل مطالبه نال أرفع الدرجات وعلو المنازل. وكما قلت في دروس ولقاءات عديدة، مثل هذا ميدان يتسابق فيه الصالحون والمقربون ومن يريد المنازل العالية من أهل اليمين. استنبط العلماء كذلك من حادثة الإسراء والمعراج أن الله جل وعلا، وقد مر معنا هذا إجمالا، يكافئ على النظير، أي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فجعفر بن أبي طالب يوم مؤتة قطعت يداه، فكافأه الله جل وعلا بجناحين يطير بهما في الجنة. وإبراهيم بنى لله البيت الكعبة، فجعله الله جل وعلا يتكئ على البيت المعمور. والله يقول كما مر معنا في لقاء ماض: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله كما قال لا يضيع أجر المحسنين. في رحلة الإسراء والمعراج وجد الارتباط التاريخي ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والمسجد الأقصى لم يدخل في ديار المسلمين. والله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فنحن لا نقول أقصى إلا إذا كان بيننا وبينه مسجد آخر، لأن الأصل طرفان: المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلا بد أن يكون هناك وسط حتى يعرف أن هذا أقصى. لو كان اثنين لا يتحرر معنى كلمة أقصى، فهذا فيه إشارة إلى أن هناك مسجد سيبنى ما بين مكة والمسجد الأقصى، لأن حادث الإسراء والمعراج قبل الهجرة، ولم يكن بناء المسجد النبوي إلا بعد الهجرة. فلما بني المسجد النبوي اتضح الآن معنى لماذا سمي بيت المقدس بالمسجد الأقصى، فأصبح المركزية الوسط المسجد الحرام، بعده جهة الشام شمالا المسجد النبوي لأن قبلة أهل المدينة جنوب، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى. الفرق بينهما أن المسجد الأقصى مكان مبارك، مكان مقدس، لكن مكة والمدينة حرم، ولا يقال للمسجد الأقصى أنه حرم إلا من باب التغليب، لكن لم يرد في الشرع أنه حرم، إنما ورد في الشرع أن الحرمين اثنان مكة والمدينة. أما بيت المقدس فهي أرض مباركة، قال الله: التي باركنا فيها. لكنها فرق ما بين كونها مباركة وبين كونها حرم، فلا يمنع الصيد في المسجد الأقصى ولا في باحة بيت المقدس، أي في مدينة القدس اليوم، بخلاف مكة والمدينة فإنها حرم. لكن قلت يجوز من باب التغليب عندما نشركها سويا، كان يقول القائل عن المسجد الأقصى أنه أولى القبلتين وثالث الحرمين، فباب التغليب باب واسع. ومن باب التغليب أن العرب تقول للشمس والقمر: القمران، ويقصدون الشمس والقمر، لكن غلبوا القمر على الشمس للذكورية، لأن لفظ القمر مذكر، كما يقول عقال: الحسنان، نقصد الحسن والحسين، فنغلب الحسن لأنه أكبر من الحسين. ويقال: العمران، لأبي بكر وعمر. هنا لماذا غلبنا عمر؟ لأن أبا بكر اسم مركب تركيب إضافي، أما عمر اسم فرد مفرد، فالمفرد يقدم على الاسم المركب. هكذا مشهور مكة والمدينة، المكتان يقال لهما على أن مكة أفضل عند جمهور العلماء، خلافا لمالك ومن يرى رأيه أن المدينة أفضل. الذي يعنينا أنه يمكن أن يقال عن المسجد الأقصى حرم من باب التغليب. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وقبل 16 شهرا من بعد الهجرة كان يصلي جهة بيت المقدس، حتى أنزل الله جل وعلا قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعود إلى همزية شوقي التي هي المنطلق في الحديث. قال شوقي: تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء. وهذا منزلة عالية في الفصاحة والبلاغة. قلدتك سماء، أي أنه صلى الله عليه وسلم هو الزينة للسماء، هو الفخار لها، فكان مروره عليها تزدان السماء به، وهذا من التوفيق. وقد سبق الشعراء شوقي إلى هذا المعنى، لكن شوقي في صياغته كان أسبق من الشعراء في علو منزلة وبيان. كلما طويت سماء قلدت كسماء تغشى الغيوب، أي أن الله جل وعلا أطلعك على كثير من الغيوب. من الغيوب التي أطلع الله جل وعلا عليها نبيه في الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى أكثر أهلها الفقراء، ورأى النار اطلع عليها، ورأى مالك خازنها، ومالك خازن النار الأول، وإلا للنار خزن كثيرون، لكن الله جل وعلا أخبر أن مالكا في القرآن هو القيم على هذا الأمر. قال الله تعالى في الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. كما إنه صلى الله عليه وسلم من تلك الغيوب رأى صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأمور التي لم تكن ليعلمها، لكن الله جل وعلا من عليه بذلك تثبيتا له. يبقى سؤال واحد ننهي به الحلقة: لماذا عرج به صلى الله عليه وسلم؟ نعلم أن من الأجوبة أنه احتفاء به، لكن الجواب الأهم أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله رسالاته وناصح له في برياته، وهو آخر الأنبياء، فلا بد أن يكون هذا النبي الذي سيبلغ على يقين مما يقول. فكانت رحلة الإسراء والمعراج أطلعت نبينا صلى الله عليه وسلم عما يخبر عنه، فكان عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث عن الجنة يتحدث عنها وقد رآها عيانا، وعندما يحذر من النار يتحدث عنها وقد رآها عيانا، وبهذا يعظم حديثه وأثره في الناس، لأنه خارج من قلب شاهد ورأى. ولهذا قال الله في النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى، فأسند الرؤية إلى فؤاده صلوات الله وسلامه عليه. وهذه خصيصة كأن الله أشار في القرآن أنه أعطاها إبراهيم، قال الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أحيانا الله أياكم على سنة محمد وإبراهيم، ورزقنا الله أياكم التوفيق. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول همزية شوقي: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
نبي الهدى هزني ذكركم، فرحت أغني بشوق غني. نبي الهدى هزني ذكركم، فرحت أغني بشوق غني، وأشدو بفرحة